بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه في كتاب الصلاة في باب المواقيت، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين. وعن أبي مخدورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عبد الملك العاص. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: وتنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، أخرج الوحي. ولأبي داود عن عائشة بنوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث موضوعه كما يدل عليه سياقه فضل الصلاة في أول وقتها. فضل الصلاة في أول وقتها. قال: أفضل الأعمال، المراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح، وليس المراد مطلق الأعمال، لأن أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، يكون أفضل الأعمال في هذا الحديث المراد الأعمال المتعلقة بالجوارح. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. هذه اللفظة في أول وقتها طعن فيها الحفاظ وقالوا إن علي بن حفص المدائني تفرد بهذه اللفظة عن بقية أصحاب شعبة، وشعبة له رواة كثيرون، فأينما هم أينهم عن هذه اللفظة؟ ولهذا يقول الدارقطني: ما أحسبه حفظه، يعني لا أحسب أن علي بن حفص ضبط رواية الحديث، لأنه كبر وتغير حفظه، لأنه كبر وتغير حفظه. فعلى هذا يقال إن هذه اللفظة في أول وقتها فيها، أقول في صحتها نظر، نظرا لتفرد علي بن حفص المدائني. ولهذا الحافظ لما ساق الحديث قال: وأصله في الصحيحين. ومعلوم أن لفظ الصحيحين ليس فيه كلمة على أول وقتها، إنما لفظ الصحيحين قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وفرق بين على وقتها وبين في أول وقتها. ثم إن عزو الحافظ الحديث للترمذي هذا فيه نظر، فإن الحديث لا يوجد عند الترمذي في مضانه، أعني في أبواب الصلاة، والحافظ وجماعة آخرون لم يعزو أحد منهم هذا الحديث للترمذي. قصدي بهذا أن الحافظ في فتح الباري لما ساق الحديث ما عزاه للترمذي، فالحديث ليس عند الترمذي، وعزوه هنا في البلوغ إما أن يكون وهما من الحافظ، أو يكون خطأ من الناسخ، أو يكون الحديث في نسخة من جامع الترمذي غير النسخ التي بأيدينا، لأن جامع الترمذي نعم مروي بروايات، فقد يكون في رواية ليست معنا. فإن قيل ما دام أن الحديث فيه كلام، والحديث أصله في الصحيحين، نعم، لماذا الحافظ ما ساق لفظ الصحيحين الصلاة على أول وقتها؟ قال لأن اللفظ اللي ساقه الحافظ اللي هو لفظ الحاكم نعم أدل على المراد، أدل على المراد، لأن كلمة الصلاة في أول وقتها أوضح من الصلاة على وقتها. هذه يبدو وجهة نظر الحافظ. ثم إن الحافظ لما رواه عن طريق الحاكم بين أن الحديث أصله في الصحيحين. هذا الحديث إذا أخذنا به فهو دليل على أفضلية الصلاة في أول الوقت، مجرد ما يدخل وقت الصلاة فإن الأفضل نعم أن تصلى، والصلاة في أول وقتها لا شك أنها من باب المبادرة ومن باب المسارعة إلى الخيرات. والشافعي رحمه الله له في كتاب الرسالة كلمة جميلة، يقول إن الصلاة في أول وقتها أفضل لما يعرض للآدميين من الأعذار أو من الأشغال والنسيان والعلل، من الأشغال والنسيان والعلل. هذا إذا أخذنا برواية الصلاة في أول وقتها. أما إذا أن قلنا أن هذه الرواية إنها معلولة فإنه يرجع إلى ما في الصحيحين، ويكون المبادرة بالصلاة في أول وقتها مأخوذ من عمومات الأدلة التي تدل على أفضلية المبادرة والمسارعة إلى الخيرات. ونص العلماء على أنه يستثنى من المبادرة بالصلوات الخمس صلاتان: الصلاة الأولى العشاء، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيها أحوال المأمومين، والصلاة الثانية كما تقدم لنا أيضا صلاة الظهر، إنه يستحب تأخيرها حتى يحصل الإبراد. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، يعني دون اللفظ الأوسط، لأن الحديث الأول كم فيه من لفظ؟ ثلاثة. الحديث اللي عند الترمذي اللي هو حديث ابن عمر ما فيه وأوسطه رحمة الله، واضح؟ هذا الحديث يقول عنه الحافظ وهو ضعيف أيضا. هذان الحديثان موضوعهما مراتب الوقت في الفضل، أن الوقت ليس على درجة واحدة. أول الوقت رضوان الله، ومعلوم أنه أعلى النعيم هو إيه؟ رضوان الله. أوسط الوقت رحمة الله، والرحمة لي الرضوان. آخر الوقت عفو الله، لأنه إذا صلى في آخر الوقت يكون قد أخرها أو تساهل في تأخيرها، فهو بحاجة إلى ماذا؟ إلى عفو الله تعالى وتجاوزه. يقول الحافظ أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، لأن هذا الحديث من رواية إبراهيم ابن زكريا، وابن زكريا هذا مجهول. وزيادة على الجهالة، فإن أبا حاتم رحمه الله قال هذا حديث منكر. والأئمة رحمهم الله ما يحكمون على الحديث بأنه حديث منكر إلا بعلم ينقدح في أذهانهم. ولقد يقول إنسان أنه قضية أن الراوي مجهول ما يصل إلى وصف الحديث بأنه إيش؟ بأنه منكر. لكن يعني كأن أبا حاتم انقدح في ذهنه ما يدل على نكارة هذا الحديث، أو أن هذا الحديث مخالف لبقية أحاديث المواقيت الواقعة في الصحيحين، يعني مثل حديث الصلاة في أول وقتها، أن عبد الله بن مسعود سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، قال الصلاة في على وقتها. فإذا قارنت حديث الصحيحين بالحديث هذا اللي فيها التقسيم ذا والترتيب، يحق لأبي حاتم أن يصف الحديث بأنه حديث منكر. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال من روى هذا الحديث، صيغة الاستفهام الإنكاري، قال من روى هذا الحديث؟ هذا لا يثبت. أما الحديث الثاني فالحافظ يقول إنه ضعيف أيضا. والحقيقة إن كلمة ضعيف قليلة على هذا الحديث، فإن هذا حديث موضوع، لأنه من رواية يعقوب ابن الوليد المدني، وهذا كذاب وضاع. يقول البيهقي هذا حديث يعرف بيعقوب ابن الوليد، يعني تفرد به، ما رواه أحد غيره، حتى إنه إذا روي قيل حديث من هذا؟ قالوا هذا حديث يعقوب ابن الوليد. ويعقوب هذا يقول البيهقي منكر الحديث، ضعفه ابن معين وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، قد يقول قائل ما دام أن الحديث موضوع لماذا أورده الترمذي في جامعه؟ قد يجاب على هذا بأن الترمذي أورده في جامعه لأن بعض الفقهاء استدل به. ومن العجيب أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل به في كتابه المطبوع المعروف اختلاف الحديث، وساقه بقوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، وكذا ساقه بدون إسناد في كتابه الرسالة، في كتابه الرسالة. وعلى أي حال الحديثان يدلان على أن الوقت مراتب، فأول الوقت أفضل، يلي في الأفضلية أوسط الوقت، وآخر الوقت عفو الله، لأنه قد يكون في أداء الصلاة في آخر الوقت نوع من التكاسل ونوع من التثاقل، وصاحب هذه الصفة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عفو الله. وما دام أن الحديثين ضعيفان يكون المعول في أوقات الصلاة على الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن ابن عمرو، عن ابن عمرو بن العاص، عن ابن عمرو بن العاص الذي هو عبد الله ابن عمر. هذا الحديث موضوعه النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى راتبة الفجر، النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى راتبة الفجر. طيب، فقوله لا صلاة بعد الفجر، هل المراد لا صلاة بعد طلوع الفجر، وإلا المراد لا صلاة بعد صلاة الفجر؟ نقول هذا على تقدير مضاف، والتقدير لا صلاة بعد طلوع الفجر. والدليل على هذا التقدير إيش؟ نعم أحسنتم، رواية عبد الرزاق، لأن رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر. إذ يكون غرض الحافظ من إرادة رواية عبد الرزاق تفسير المراد بالفجر، وأنه ليس المراد بالفجر الصلاة، وإنما المراد بالفجر طلوع الفجر. ثم أيضا إن قوله إلا سجدتين، إلا سجدتين، قال إلا ركعتي الفجر، ففسر السجدتين بأن المراد بهما ركعتا إيش؟ الفجر. طيب، هذا الحديث فيه راو مختلف في اسمه مع أنه مجهول، وهو محمد بن الحصين الذي قيل إن اسمه أيوب ابن الحصين. وعلى أي حال هو مجهول، وعلى هذا فالحديث ضعيف. رواية عبد الرزاق أيضا ضعيفة، بل ضعيفة جدا، والآفة جاءت من شيخ عبد الرزاق، من شيخ عبد الرزاق وهو أبو بكر ابن محمد، أبو بكر ابن محمد، هذا ضعيف جدا، بل نسبه بعض العلماء إلى الوضع. لكن رواية عبد الرزاق أمر سهل، ليش؟ لأن ما جاءت من حكم شرعي، جاءت من أجل إيش؟ التفسير، جاءت من أجل التفسير. قال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ساق الحافظ لفظه، لأن لفظه هو لفظ الدارقطني، هو لفظ عبد الرزاق تماما، هو لفظ عبد الرزاق تماما. وهذا حديث ساقه الحافظ، ما دام انه لفظه هو لفظ حديث عبد الرزاق فمعنى هذا ان الحافظ ساقه شاهدا، ساقه شاهدا، ولكنه ايضا ضعيف بسبب انه من روايه عبد الرحمن ابن زياد الافريقي، وهذا ضعفه سعيد بن القطان وغيره. بل قال الامام احمد لا اكتب حديث الافريقي، لا اكتب حديث الافريقي. وما دام الامام احمد ما يكتب حديثه فمعنى هذا انه ضعيف. وبهذا يتبين ان الاحاديث اللي ساق الحافظ في هذا الباب، يعني في هذا الموضوع، كلها ضعيفة. ومع هذا استدل بهما بحديث ابن عمر وابن عمر، للرواية عبد الرزاق تابع لحديث ابن عمر، ما هي رواية صحابي آخر، لا من حديث ابن عمر. إذا ما عندنا إلا حديثان، حديث ابن عمر وحديث ابن عمر. هذان الحديثان استدل بهما من قال انه اذا طلع الفجر فالوقت وقت نهي الا عن ركعتي الفجر، بمعنى ان الانسان ليس له ان يستمر في التنفل بعد طلوع الفجر، ما اذن في الصلاه بعد طلوع الفجر الا في ايه؟ في ركعتي الفجر اللي السنه الراتبه، واذا انتهت السنه الراتبه فلا صلاه. هذا ما يدل عليه الحديثان. بينما ذهب آخرون إلى أنه يجوز التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، بأكثر من ركعتي الفجر. يستدلون هذا على هذا الحديث عمرو بن عبسة أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الليل أسمع، يعني للدعاء، قال جوف الليل الأخير، فصل إن شئت فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح، حتى تصلي الصبح. إذا مدلها الرسول صلى الله عليه وسلم التهجد، مدلها الصلاة إلى صلاة الصبح، يعني كأنه قال إلى أن تقام صلاة الصبح. إذا معنى هذا أنه بعد طلوع الفجر سيصلي صلاة زائدة على ركعتي الفجر، سيصلي صلاة زائدة على ركعتي الفجر. هذا هو دليلهم. القول بمنع ما زاد على ركعتي الفجر هو قول الجمهور، القول بالمنع بمنع ما زاد على ركعتي الفجر هو قول الجمهور من أهل العلم، لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه. أما الذين أما جواب الجمهور عن حديث عمر بن عبسة، يقولون حديث عمر بن عبسة رواه الإمام مسلم في صحيحه وليس فيه هذه الزيادة، هذه الزيادة عند أبي داود اللي هي حتى تصلي ايش الصبح، يكون المعول على ما في رواية او على ما عند مسلم. ثم ان كون النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه على صفة الدوام انه ما كان يزيد بعد طلوع الفجر على ركعتين خفيفتين، اقول كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ركعتين خفيفتين، هذا يدل على أنه بعد طلوع الفجر ما في صلاة. وبعدين شف الرسول كان يصلي ركعتين خفيفتين، مما يدل على أن الوقت ليس بوقت صلاة. ولهذا صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر يكثر من الركوع والسجود، فكأنه نهاه فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فعلى هذا رأي الجمهور المنع، المنع. شيخ الإسلام له رأي بالمسألة، إن النهي في حديث الباب ليس للتحريم، تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر بشرط ألا يتخذ هذا سنة راتبة. يعني الإنسان مثلا يتعود أنه ما يوتر إلا بعد ما يقوم يصلي الفجر، قبل يؤدي سنة الفجر أو قبل يطلع على المسجد وهو مذن وطالع الفجر، ها، يصلي ركعتي، يصلي ما شاء ويوتر. شيخ الإسلام ما يرى هذا، لكن يقول أنه إذا صادف أحيانا أن الإنسان مثلا ما استطاع أن يوتر، له أن يوتر ولو بعد طلوع الفجر، لكن ما يتخذ هذا سنة دائمة، سنة دائمة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. هذا الحديث تفرد به الإمام أحمد عن بقية أصحاب الكتب الستة، ما رواه الشيخان ولا رواه أصحاب السنن. طيب، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته، إيش سبب السؤال؟ سبب السؤال إما كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي هاتين الركعتين، يعني كان يدخل بيته بعد العصر ولا كان يصلي هاتين الركعتين، فسألته هالمرة لماذا صلى، واضح؟ أو أن أم سلمة كانت قد علمت بأوقات النهي اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فأشكل عليها كيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعل. انتبهوا، المسألة الآن يبي يصير بمثال للتعارض بين القول وبين إيش؟ وبين الفعل. طيب، فسألت فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر. يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الركعتين اللي يوم صلى العصر دخل بيته وصلاهما أنهما قضى لراتبة الظهر، وأنه شغل، قيل أنه شغل بسبب وفد عبد القيس ولا استطاع يصلي، وقيل أنه شغل بسبب مال قسمه. فعلى أي حال الرسول أخبر بأنه شغل. أم سلمة أرادت أنها تستفيد، تفيد، قالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ يعني نفعل مثلك ونتأسى بك؟ قال: لا. قال: لا. إيش لا؟ لا تقضوهما أبدا. أو المراد لا تقضوهما في هذا الوقت؟ لا تقضوهما في هذا الوقت اللي هو العصر. لكن لو إنسان مثلا فاتت راتبة الظهر صلىها بعد المغرب، قضاء يجوز أو يجوز؟ يجوز. إذن المقصود بالنفي نفي القضاء مطلقا ولا نفي القضاء في هذا الوقت؟ الظاهر أن المراد نفي القضاء في هذا الوقت بدليل سياق الحديث، دليل سياق الحديث. طيب، أخرجه أحمد. ولأبي داود ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه، هذا ساقه الحافظ نعم لأجل التقوية. هذا الحديث معلول معلول. العلة الأولى أن الذي روى الحديث عن أم سلمة رجل اسمه ذكوان أبو عمرو المدني، وذكوان هذا لم يذكر له أبو حاتم رواية عن غير مولاته عائشة، مولاته من هي؟ عائشة، وهو يروي عن من؟ عن أم سلمة، هو يروي عن مولاته عائشة، لكن أبا حاتم لم يذكر أنه روى عن غير مولاته، فعلى هذا تكون رواية عن أم سلمة إيش؟ منقطعة، ومنقطعة. الأمر الثاني أن زيادة أفنقضيهما قال لا غير ثابتة، زيادة أفنقضيهما هذه غير ثابتة، لأن حماد بن سلمة الراوي للحديث تفرد بها، تفرد بها، وهو وإن كان أحد الأئمة الأثبات مثل ما يقول الحافظ بن حجر إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره، في آخر عمره. والحديث ورد في الصحيحين مطولا وليس فيه أفنقضيهما قال لا، وعلى هذا فهذه الزيادة غير مقبولة، لأنها وإن كانت من ثقة لكنه خالف من هو أوثق، خالف من هو أوثق، لأنه خالف عمرو بن الحارث الذي روى الحديث في الصحيحين، وعمرو بن الحارث قال عنه الحافظ بالتقريب ثقة فقيه حافظ، ثقة فقيه حافظ. فإذا قارنت بين عمرو بن الحارث وبين حماد بن سلمة تكون رواية حماد بالنسبة للعمر إيش؟ مرجوحة، تكون إيش؟ مرجوحة. ثم أيضا هذا أمر آخر يدل على الضعف، إن حماد بن سلمة ما كان يذكر الرواية دائما، ما ذكرها إلا في رواية واحدة عندما روى الحديث عن يزيد بن هارون، ورواياته الأخرى ليس فيها هذه إيش الزيادة. الحديث من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، ما جاءت هذه الزيادة إلا في رواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. بقية الرواة اللي روى الحديث عن يزيد بن عن حماد بن سلمة غير يزيد بن هارون ما ذكروا هذه إيش الزيادة. وعلى أي حال فيه زيادة غير ثابتة. أما حديث عائشة فهو حديث ظاهره الصحة، لكنه حديث منكر. ليش؟ تقول عائشة، تحدث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما ثبت في الصحيحين، كما ثبت في الصحيحين. كيف تروي عائشة أن الرسول كان نعم ينهى عن ركع عن الصلاة بعد العصر ويصلي، ثم تجي هو يصلي؟ فهذا يدل على خطأ الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى ويصلي، لأن عائشة خالفت هذا. ثم أيضا ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، ركعتين بعد العصر عندي قط. وقالت أيضا: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، لا سرا ولا علانية. يعني عند واحد ولا ما عند واحد؟ ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، والحديثان في الصحيحين، والحديثان في الصحيحين. هذا الحديث الذي معنا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، يعني في وقت النهي، قضاء لركعتي الظهر عندما فاتتهما. وأن هذا القضاء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقولها: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. قال: هذا دليل على أن القضاء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على جواز الصلاة بعد العصر مطلقا، خلافا لمن ذهب إلى هذا من أهل العلم، وإنما هذا يدل على جواز قضاء النافلة إذا نسيها أو شغل عنها، إذا نسيها أو شغل عنها، كما يدل على هذا أو كما تدل على هذا السنة، يعني على قضاء الراتبة، اللي يصلى بعد العصر هي إيش؟ الراتبة، إذا نسيها أو نام عنها أو نام عنها. والمسألة هذه الآن يعني يتعلق بها يا إخوان أمران. الأمر الأول: جواز قضاء النافلة بعد العصر. والأمر الثاني: المداومة على الصلاة بعد العصر. صلاة بعد العصر، طبعا اللي ضعف الزيادة، ما قلنا من الزيادة إلا معلولة، طبعا اللي ضعف الزيادة وين يصير نهاية الحديث؟ تصير نهاية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وانتهى. قالوا: هذا فيه دليل على أن الإنسان لو نسي راتبة الظهر وقضاها بعد العصر يجوز أو شغل عنها يجوز. لماذا؟ لأنهم يقولون إن القضاء صار من ذوات الأسباب، إن القضاء بالحالة هذه صار إيه؟ من ذوات الأسباب. لكن انتبهوا، ما يتم هذا الاستنباط إلا على الحكم بالزيادة بأنها زيادة معلولة. إذا كانت زيادة معلولة يبقى أصل الحديث إن الرسول قضى صلى، ولما سألته أم سلمة قال إن هذه راتبة الظهر وسكت الرسول. فمعنى هذا أن اللي ينسى أو ينشغل يجوز يقضي راتبة إيش؟ الظهر بعد العصر. وعلى هذا القول تكون من ذوات الأسباب. لكن كل إنسان بعد العصر يدخل بيته ويقول: أنا أريد أن أصلي نفلا مطلقا، هذا يبقى على مقتضى أحاديث إيه؟ النهي. هذا الحديث قال به جمع من المحدثين وقالوا إن هذا فيه جمع بين الأدلة. الحديث اللي مرت علينا بأوقات النهي تحمل على ما ليس له سبب، والقضى بعد العصر اللي يدل عليه حديث الباب يحمل على ما له سبب، وهذا قال به البيهقي الحافظ بن حجر واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وآخرون. طيب، يبقى موضوع المداومة على هاتين الركعتين بعد العصر، هذا نص عليه العلماء، نص العلماء على أن المداومة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يا إخوان ورد الحديث في صحيح مسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن الركعتين، جاء من الطلبان أنه سأل عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر، قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. فالإثبات هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجي واحد يقول له أنا ما دام أننا فاتت الراتبة الظهر وصليت بعد العصر ها الآن أنا أريد أن أستمر على الصلاة بعد العصر، أنتوا نقول لا، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وهذا خطاب للأمة، لأنه يقول وفعله أو كونه صلى هو بعد العصر وداوم على الصلاة هذا إيش؟ هذا فعل، فيغلب جانب أحاديث النهي على الفعل لإيش؟ لصراحتها وقوتها. ولهذا نقول إنه تعارض عندنا قول وفعل، قدمنا إيش؟ القول، لأن الأحاديث الدالة، يعني أن حديث القولية الدالة على أن ما تجوز الصلاة بعد العصر، كما مر علينا أحاديث قوية بلغت مبلغ التواتر. وعلى هذا فالقضاء أحيانا لا بأس به، وأما المداومة فلا. نعم، كم بقي على الآن؟ طيب أخر
قبل الأذان وعن عبد الله بن زيد بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال طافني وأنا نائم فجر فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان لطبيعة التكبير بغير ترجيح والإقامة فرادى إلا أقام الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قوم بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم.
قوله باب الأذان، الأذان في اللغة هو الإعلام، فإذا قيل أذن بالظهر يعني أعلن الناس بوقت صلاة الظهر، أما الأذان شرعا فهو الإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص، الإعلام بحضور وقت الصلاة أو بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. أما الإقامة ينقل الحافظ باب الأذان أي والإقامة. الإقامة في اللغة مصدر أقام، كأن المؤذن إذا نطق بألفاظ الإقامة أقام الناس من قعودهم وجعلهم يقفون. سميت الإقامة إقامة لأنها تنهض القاعدين وتقيمهم بدل ما كانوا جالسين، هذا وجه تسميته بالإقامة من المعنى اللغوي، كأن يعني المؤذن إذا نطق بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم أو عن جلوسهم. أما الإقامة شرعا فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. ومعنى قولنا بذكر مخصوص يعني لأن الأذان له ألفاظ خاصة والإقامة لها ألفاظ خاصة. ومعلوم أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي الأذان فضائل عظيمة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى، يعني ما في وظيفة النداء اللي هي الإقامة، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، نعم لاستهموا عليه. وورد أيضا في صحيح مسلم حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بل ذكر أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة، أن الأذان أفضل من الإمامة. أولا لما ثبت في الأذان من الفضل، ولما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس، ولأن الأذان أشق، الأذان أشق من الإمامة، لأن المراقبة الحاصلة بالأذان أشد من المراقبة الحاصلة بوقت إيش؟ وقت الإقامة اللي هي مجيء الإمام. إذن وظيفة الإمام أهون من وظيفة المؤذن، لأن المؤذن لا بد أن يراقب الوقت بدقة، فلا يتأخر ولا يتقدم. بينما الإمام قد يكون الإمام منصت ينتظر أن المؤذن يدعوه، هذا نعم وجهه. لكن لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه لانشغالهم بأمور المسلمين ومصالحهم، فكان الذي يقوم بالأذان هو الذي يتفرغ، هو الذي يكون متفرغا. والأذان على الراجح من أقوال أهل العلم ما شرع إلا في السنة الأولى من الهجرة، أما ما ورد أن الأذان قد شرع في مكة قبل الهجرة فهذا ورد في أحاديث، لكنها أحاديث معلولة، لكنها أحاديث معلولة. ولهذا جزم ابن المنذر رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة بدون أذان، كان يصلي بمكة بدون أذان، ولما هاجر إلى المدينة وقع التشاور في كيفية دعاء الناس إلى المسجد وحضورهم إلى الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح الحديث. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم.
قبل ذلك من الأسئلة سألت المديرين أن سيكون هناك حتى الختام في يوم الخميس القادم وهو نهاية الدورة، سيكون هناك حتى توزيع شهادات يقول السائل يا شيخ حضرك الله، هل يقال أن هناك وقت سادس من النهي وهو بعد ربوع الفجر على ركعتين الفجر؟
هذا أولا أن الحديث كما تقدم فيها مقال، لكن لو أراد أن يعد الإنسان أي إخوان لو أراد إنسان أن يعد هذا الوقت فإنه لا يعده وقت نهي على الإطلاق، إذن هو وقت نهي باعتبار وليس وقت نهي باعتبار آخر. بالنسبة لركعتي الفجر ليس وقت نهي، وبالنسبة لما عدا ركعتي الفجر هو إيش؟ وقت نهي. ثم إنه أيضا ينبني على هذا الخلاف اللي ذكرت لكم ولا لا، لأن بعض العلماء ما يرى أنه وقت نهي لا لركعة الفجر ولا لغيرها. فالمقصود بهذا أن الفقهاء رحمهم الله ما عدوا هذا الوقت من أوقات النهي لأنه تصلى فيه الفجر، ولأن بعض العلماء يرى أنك تصلي فيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم تتخذ هذا سنة راتبة. وهل يجوز أن تصلي في أوقات النهي اللي مرت إذا لم تتخذ صلاتك سنة راتبة؟ لا، ما يجوز بحال من الأحوال.
صلى الله عليه. يقول السائل هل يجوز قضاء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة؟
هذا ورد فيه حديث قيس بن عمر، ولكن حديث تكلم العلماء في صحته، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد العصر بعد الفجر أربع ركعات فقال له الصبح أربعة، يعني أتصلي الصبح أربعة؟ قال لا يا رسول الله، ولكن من ركعتين أو كما في السياق. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن الإنسان لو فاتت راتبة الفجر وبعد ما سلم الإمام قام يصلي الراتبة فإن هذا لا بأس به. وهذا قد يقال في حق من يخشى أن ينسى، إنسان قد بعد الصلاة يروح ينام ولا قام من النوم يروح مثلا للعمل مدرس ولا موظف أو طالب ينسى، هذا يصلي بعد الفريضة. أما إذا كان الإنسان يضمن أنه ما ينسى فهذا كونه يؤخرها حتى تطلع الشمس ويخرج وقت النهي يكون هذا أحسن.
صلى الله عليك. يقول السائل هل هناك قول بأن الرواتب مقرونة بالفرائض فإذا فات وقت الفريضة لا تقضى؟
ما أذكر هذا، لا أذكر.
صلى الله عليك. يقول السائل شخص أجرى عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية وجلس على الفراش لرابة الأسبوع لا يستطيع الحركة لوجود أجهزة والمنطقة التي هو فيها لا يوجد فيها تراب.
وإيش؟
والمنطقة التي هو فيها لا يوجد فيها تراب يتيمم به، فأخذ أن يصلي على حاله بغير طهارة، فهل يعيد الصلاة؟
لا، خلاص يصلي على حاله. من لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم هذا يصلي على حسب حاله، لكن إن استطاع أن يضرب على الأرض ولو على البلاط اللي هو فيه فإنه يتيمم، إنه يتيمم. والغرف فيها، لكن قد يكون مثلا على السرير ولا يستطيع مثلا أن ينزل على الأرض ويتيمم يضرب بيديه الأرض، فهذا يصلي على حسب حاله. تحية المسجد هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور من أهل العلم على أنها سنة من السنن المؤكدة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن تحية المسجد واجبة، وهؤلاء أخذوا بظواهر الحديث التي فيها الأمر، مثل ما مر علينا في درس الوصول: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، قالوا هذا أمر والأمر للوجوب فتكون واجبة. فإن قيل: أليس الواجب هو الصلوات الخمس وما عداها ليس بواجب؟ القصة الأعرابي اللي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. الذين يقولون بالوجوب يقولون: ما في منافات، لأن تحية المسجد ما هي واجبة باعتبار الأصل، تحية المسجد وجبت بوجود السبب اللي دخول المسجد، فإيجابها ليس لأنها من الواجبات الأصيلة كوجوب الصلوات الخمس، وإنما هي وجبت لوجود سببها، فهي وجبت من أجل هذا السبب. مثل لو إنسان مثلا نذر، يجب عليه مثلا لو نذر أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، إيش سبب الصلاة؟ النذر. مثل دخول المسجد سبب لإيش؟ للصلاة. وأيضا استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي دخل يوم الجمعة وهو سليك الغطفاني الذي دخل المسجد وجلس، الرسول قطع الخطبة، قطع الخطبة ليس بالأمر الهين، قطع الخطبة وأمر الرجل بأن يقوم يصلي، قالوا هذا دليل على الوجود، لو كانت سنة تركه الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إذا دخل وقت المغرب تكون الصلاة قضاء، لأنه تقدم لنا أن العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، فإذا انتهى الوقتان ودخل وقت المغرب صارت الصلاة قضاء. نعم.
المؤذنين
يعني الأصل أن الحديث يحمل على ظاهره أنها تكون أعناقهم أطول من أعناق الناس، لأن الناس يوم القيامة عندما يجتمعون في فصل القضاء يعني يضغط بعضهم بعضا، والإنسان يكون بحاجة إلى أن يتنفس. شوف الآن الناس مثلا في أيام الحج عندما يجون مثلا عند الجمرات أو مثلا في الطواف الدور الأسفل في المطاف، شوف كيف أن الإنسان يحس بالضيق مع الناس. فهؤلاء المؤذنون لما كان أذانهم ينتشر في الآفاق كافأهم الله تعالى بأن يتميزوا على غيرهم بأن يكونون أطول الناس أعماقا يوم القيامة. فالأصل أن الحديث يحمل على ظاهره.
السؤال: تعرض لبعض مستمر الحديث لولا أن
يشق على الأمة إذا ما أطلوا بالسواك،
أن التسوق
له أجر
الفريضة.
له؟ أجر الفريضة. إيه. إيش وجه الاستدلال؟ هو الحديث يعني هو دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه كان الرسول يريد أن يجعله واجب، والذي منع الرسول من إيجابه على الأمة هو خشية المشقة، فإذا انتفى الإيجاب خشية المشقة تبقى الدرجة الثانية بعد الإيجاب التي هي إيه؟ الاستحباب. هذا الذي يدل عليه الحديث.
يقول السائل: هل تجوز صلاة الوتر قبل وقت العشاء لمن جمع المغرب والعشاء جمعا؟
نعم.
هل تجوز صلاة الوتر قبل وقت العشاء لمن جمع المغرب والعشاء جمع تقديم؟
إن الشعور عند العلماء أنه ما يدخل وقت الوتر إلا إذا دخل وقت العشاء، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. فلو صلى وإن كانت الصلاة المجموعة إلى غيرها تجعل الوقت وقتا واحدا، لكن وقت الوتر بعد دخول العشاء، لأن الحديث ورد في هذا وساق الحافظ قدرا منها في باب صلاة التطوع.
يقول السائل أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت أن رضوان الله هو أعلى النار، وقد علمنا أن نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل.
لا، الكلام اللي قلنا ليس على الإطلاق، إنما هو بالنسبة للحديث الذي معنا، أنه الأعلى بالنسبة للحديث الذي معنا هو الرضوان، ولهذا معروف أنه أعلى نعيم لأهل الجنة هو الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا على وجه العموم، لكن على وجه الخصوص بالنسبة للحديث الذي معنا، أعلى شيء هو رضوان الله، ثم يليه رحمة الله، ثم يليه عفو الله، هذا المقصود. وقد أحسن هذا السائل بهذا السؤال دفعا للوهم، لأنه أحيانا قد يقول المتكلم كلاما يفهم منه خلاف المراد. نعم.
قول السائل، ذكرت من حديث الحاكم ضعيف لأنه مرسل، معنى المحدثين يقولون إن جهالة الصحابة لا تضر لأنه عدوه نريد
ما هل المراد جهالة الصحابي؟ هل المجهول صحابي؟ ها؟ ايش المقصود بحديث الحاكم؟ الحديث الحاكم مر عندنا له عدة حديث. اي الحديث؟ امس؟ ها؟ الماضي؟ ما اذكر الان، ما اذكر شخص السائل. نعم.
صلى الله عليك.
يقول
السائل، هل يفهم
بتخفيف
ركعتي الفجر التخفيف
لذوات الأسباب مطلقا
في وقت النهي؟
لا، ما عندنا دليل على هذا. أقول فيقتصر التخفيف على ما ثبت فيه التخفيف، أما ما لم يثبت فيه التخفيف هذا يبقى على الأصل. لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في صلوات أنه يخفف إلا ركعتي الفجر فقط، فنحن إذا صلينا ركعتي الفجر نخففهما عن كون الإنسان مثلا يصلي قبلهما صلاة تهجد ويطيل، لكن بقية الصلوات هذه ما عندنا عليها دليل.
ايه
هذا
هو عام خاص بهذا؟
لا، يعني لا ما هو القصد انه جميع احاديث الافارقة انها مردودة، لا ابدا، المقصود عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن بن زياد الافريقي، لكن بدل ما يقول العلماء عبد الرحمن بن زياد يكتفون كلمة الافريقي. ايه هذا سؤال جيد، جميل السؤال. نعم. هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبري أيضا على القاعدة اللي أخذنا أمس، وهي هل الأمر على الفور أو على التراخي. وقلت لكم أنه من ثمرات الخلاف مسائل اللي هي الحج وإخراج الزكاة وقضاء الفوائد، لكني قلت لكم ان بعض المسائل هذه قد ورد فيها احاديث بخصوصها تدل على المبادره، مثل قضاء الفوائد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. هذا فيه دليل على انه يبادر بالفوائد اذا كانت الصلاه فائته، وباخرها الانسان عن وقت التذكر بعد، الا يحتمل انه ينساه مره ثانيه او يعرض له عذر؟ ولهذا نقول إن قضاء الفوائد هذا يبادر به ولا يؤخر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.